بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يزيدنا بها إيمانا وعلما وفقها ويقينا، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. نواصل قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 15. هنا قال فصل، قال في الهامش هنا كتب المؤلف قبل هذه الكلمة: هذا عظيم القدر جدا، قال في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل، قال وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيمان، كما قد كتبته أولا في بيان أصل العلم الإلهي، والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني العلمي الصلاحي، الصلاحي لأنه هو الذي تنصلح به القلوب والأعمال. قال والمنهاج الصابئي، أنه مأخوذ من الصابئة، والفلسفي من الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين، وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي، نعم أهل الكلام، والعبادي، المقصود هنا بالعبادي المنهج الذي عليه المتصوفة في التعبد والزهد بلا علم، فيؤدي ذلك إلى الانحراف. قال المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم، فيتكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على أصل العلم والإيمان، كما عرفنا وأن أصل العلم والإيمان إنما هو أمر فطري في قلوب الناس، وجاءت آيات القرآن وجاء الوحي بترسيخ هذا الإيمان في القلوب بالعلم النافع الذي فيه التفكر في مخلوقات الله وعظمة الله وأسماء وصفاته ونعمه، والعمل الصالح بعبادته جل وعلا. هذا هو أصل العلم والإيمان، فأصله فطري، والذي يغذي هذه الفطرة السليمة هذا الوحي وهذا النور، نور على نور كما قال الله تعالى، بخلاف المنهج المخالف لمنهج منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، هذا أول ما يدخل في الإسلام، يعتقد في قلبه لا إله إلا الله وينطق بها. قال وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره، فينتج عن هذا ذكر الله تعالى والعمل الصالح الذي لا يتصور وجود إيمان في القلب بدون عمل. قال فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله، وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضع. فهذه نقطة عظيمة الإخوة، قاعدة جليلة، أن أصل العلوم وأصل الأعمال العلم بالله والعمل لله. قال وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وهذا من حيث الإجمال. قال وبينت أن أصل، قال قررته في غير هذا الموضع في موضعين أو ثلاثة، وبينت أن أصل العلم، أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، أي من حيث الإجمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أما تفاصيل الشريعة فهذه تحتاج إلى العلم. قال وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي، كقولنا إن الواحد نصف الاثنين. وابن تيمية يريد بهذا التمثيل شدة رسوخ العلم الإلهي في القلوب وشدة وضوحه وتمكنه من القلوب، كأنه يقول لك كما أنك يعني ما تشك وما يكون عندك أي غموض في قولك أن الواحد نصف الاثنين، فالعلم بالله بعظمة الله في النفوس هذا أعظم وأوضح من هذه الأمور الواضحة العقلية الرياضية. قال ومبدأ العلم الطبيعي، كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، جسم الواحد لا يمكن أن يكون في مكانين في نفس الوقت، هذا أمر يعني واضح عقلا، أمر منطقي واضح. فيقولك وضوح العقيدة والإيمان في القلوب هذا أوضح من هذا كله. قال لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض أو قد تعرض عنها أكثر الفطر، يعني هذه المعارف الرياضية أو الطبيعية قد تعرض عنها أكثر الفطر ما يفكرون فيها، وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه أو أن تعرض عنه فطرة، وبسط هذا له موضع غير هذا. لذلك الكافر انطمست فطرته وكلما تفكر احتار ويحاول أن يبحث عن الدين الحق، لكن إذا أعرض عن مسألة الدين وأقبل على شهواته وملذاته والدنيا يعيش حياة البهائم كما نرى ولا يفكر في الدين، لكن يكون عنده شك وحيرة كلما رجع إلى الدين، وهناك في نفس داع يدعوه ويقلقه ويزعجه لأنه على غير الطريق الصحيح الموافق للفطرة. قال وإنما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه. قال وذكره أصل كل كلام وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة وإما أمر مضر. نعم. قال ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة، والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان وإما في السلامة عن الجهل والكفر. وهذا أمر عظيم إخوة، ما أجمل أن تكون حياة المسلم كلها بالله ولله، وهذه المقامات مقامات عالية في الإيمان، أن يكون علم العبد وفكره كله في الله وفي أسماء وصفاته، يربط كل شيء بالله وبأسماء وصفاته. وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرى شيئا إلا ويربطه بالله، يرى القمر ليلة البدر فيقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يخبر أن رجلا اغتسل في العراء بلا إزار فيتذكر حياء الله جل وعلا وستره، فيخطب الصحابة ويقول إن الله حي ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يرى امرأة تبحث عن ولدها في السبي وتأخذه وتلصقه على صدرها فيقول الله أشد رحمة من هذه بولدها، الله أرحم بعباد من هذه بولدها. انظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم موصول بالله في كل علم في كل فكر، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينبغي أن يكون نظره عبرة وكلامه ذكرا وصمته فكرا كما يقول بعض السلف، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، قال إيش؟ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تو أنت تنظر إلى الطير تفكر في هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. فالعلم بالله تتشعب منه سائر العلوم، حتى وأنت تدرس الفقه، تدرس الفقه تتفكر في حكم الله جل وعلا، كيف شرح هذه الأحكام، فتزداد إيمانا بالله. وأنت تدرس أي علم من العلوم، حتى كما ذكر هذا ابن القيم وأشار إليه في علم النحو، وكل هذا يرجع إلى حكمة الله جل وعلا، كيف علم الإنسان البيان، وتجد اللفظ يتناسب مع المعنى. فهذا كله يرجع إلى أسماء الله وصفاته وآثارها في الخليقة. فما أعظم أن يربط المسلم كل شيء بربه جل وعلا، وكذلك العمل، كل عمل تربطه بعبادة الله جل وعلا، فتبحث فيه عن نية حسنة تخدم بها دين الله جل وعلا. حتى الذي يكنس الشارع لو ما عمل هذه الوظيفة لا أنتنت الطرقات وانتشرت الأوبئة وهلك الناس، فعمله إذن عظيم. فما بالك بالذي يعني يطلب العلم، يدرس الناس، وهكذا سائر المجالات في الحياة. ما أعظم أن تربط كل عمل بعبادة الله جل وعلا وقصده. طيب، قال وأيضا هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، امر على عبد الله بن عمرو وأمه وما يطينان حائطا لهما، قل ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. عمله كله مربوط بالآخرة وبالاستعداد للقاء الله جل وعلا. طيب، ولذلك قال فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان، وإما في السلامة عن الجهل والكفر. الإنسان يعيش بهذا القلب، وكلما وجد فراغا ذكر الله وقام الليل وصام وذكر وهكذا، فيكون في زيادة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال وبهذا جاءت النصوص الإلهية في أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحي والبصير والسميع والنور والظل. نعم، كما في سورة الرعد وغيرها. قال وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور، كما يعني قال الله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أم هل تستوي الظلمات وال أو أول الصفحة إيش، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فهذا كله مثل التوحيد والكفر. انظر كيف الكافر يعيش كأنه في حر الشمس بسبب ما يجد في قلبه من القلق والحيرة المحرقة التي ما تجعله يسكن، ما تجعله يكون عنده برد اليقين في قلبه. قال وقالوا في الوسواس الخناس والذي إذا ذكر الله خنس، يعني هرب وتصاغر، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، وقال من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ونحو ذلك من النصوص. وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا، ومنع ابن عقيل وكثير من أصحاب الأشعري أن يسمى دليلا، لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به وأن الله هو الدال. أما الدليل هو الذي يستدل به، السماوات والأرض هذه الأدلة، أما الله هو الذي يدلك، هو الذي خلقها. وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال والدليل، وجوابه من وجهين. هنا الإخوة في قوله أن عامة أهل السنة على أن الله يسمى دليلا، تقول هنا التسمية في كلام ابن تيمية المراد بها الإخبار وليس إدخال هذا الاسم في الأسماء الحسنى. المراد من كلام ابن تيمية هنا أن الله يسمى دليلا، يعني يخبر عنه، يجوز أن تخبر عن الله بأنه ماذا؟ بأنه الدليل. ولا يريد ابن تيمية أبدا أن هذا من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ القرينة واضحة، لأن ابن تيمية قال كان عامة أهل السنة من أصحابنا يقولون الله يسمى دليلا، ولم يقل أحد من علماء السنة أن من أسماء الله ماذا؟ الدليل. فيعلم من هذا أن ابن تيمية يريد ماذا؟ الإخبار. والإخبار يطلق عليه تسمية، ممكن، لأنك أنت لما تسمي الشيء تخبر عنه بهذا الاسم، فلا بد أن نفهم مصطلحات ابن تيمية هنا. نعم، فيجوز أن تخبر عن الله بأنه دليل. نعم، ولهذا ابن تيمية يقرر أن الأسماء توقيفية، هذا أصل معروف عنده. فهنا ما يلتبس علينا الأمر، ما يأتيك واحد يقول لك ابن تيمية يقول أن من أسماء الله الدليل، لا، هذا واضح. والذين منعوا كما ذكر ظنوا أن الدليل هو فقط ما يستدل به وأن الله هو الدال. فالآن ابن تيمية يريد أن يرد على هذه النقطة، يقول لا، الله تعالى يمكن أن نطلق عليه أنه الدليل وهو الدال أيضا. قال جوابه من وجهين، أحدهما أن الدليل معدول عن الدال وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة، فكل دليل دال وليس كل دال دليلا، وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بها، فإن فعيل ليس من أبنية الآلات كمفعل ومفعال. فهمنا شيئا؟ واضح؟ طيب، يقول ابن تيمية يريد الجواب الأول، يقول كلامهم لا أصل له في اللغة، هذا الذي يريده، يريد أن يبين أن الذي يفرق بين الدليل والدال، يقول هذا أصلا ابتداء لا أصل له في اللغة. لماذا؟ يقول الدليل معدول عن الدال، يعني يقصد أن فعيل هنا بمعنى فاعل، عدل من كلمة الدال إلى كلمة ماذا؟ دليل، عدل بهذه الكلمة إلى كلمة دليل. لماذا؟ لأن هذا الذي يدلك، يعني لأن هذه الدلالة أصبحت دائمة، ومثلا الشمس هي تدلنا على الله تعالى، السماوات، الأرض، كل هذه الآيات تدلنا، هي دالة، لكن لما كانت هذه الصفة صفة دائمة فيها أصبحت مثل السجية، فعبر عنها بصفة بصيغة المبالغة فعيل، فقيل دليل. نعم، فالدال والدليل هنا واحد، أنت من يقول إذن كلامهم التفريق هذا لا أصله في اللغة. مثل سميع، مثلا سميع يعني أصله سامع، سميع، إذا قلت سميع هذا من باب المبالغة، سميع، بصير، خطيب، كله عدل يعني عن يعني أصل هذه الكلمات اسم الفاعل عدل به إلى هذه الصيغة، صيغة فعيل. ثم قال وهو، يعني صيغة فعيل، ما يؤكد فيه صفة الدلالة كما قلنا، يعني لما كانت هذه الدلالة إيش؟ دائمة وقوية، فتستخدم صفة يعني صيغة المبالغة، فيدل على تأكد صفة الدلالة في هذه الأدلة الدالة. قال فكل دليل دال، واضح؟ كل دليل دال، وليس كل دال دليلا. لماذا؟ لأنه قد يكون إيش دليل إيش؟ يعني مؤقت وضعيف، مثلا يكون دال يدل لكن ليس دليل، ما تمكنت الصفة منه. قال وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بها، يعني هذا أيضا رد آخر، يقول فعيل ليس من أبنية أسماء الآلة التي يفعل بها. يعني هم قالوا الدليل فقط ما يستدل به، كأنه آلة على الدلالة. فيقول ابن تيمية لا، هذا ليس من أسماء الآلات التي يفعل بها. إذا أرادوا أن الفرق بين الدليل والدال من هذا الوجه، يقول لا صحة لكلامهم. عرفنا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ليس من أسماء الآلات التي يفعل بها. لماذا؟ قال فإن فعيل ليس من أبنية الآلات، هذا كله يرجع إلى علم ماذا؟ الصرف، علم الصرف، نحن فقراء في هذا العلم. انظر إلى ابن تيمية موسوعة، قال: فإن فعيل ليس من أبنية الآلات مثل مفعل، كمفعل ومفعال، يعني مفعل يعني مثل مسعر، قال مسعر حرب يعني يشعل آلة الإسعار، مسعر، مفعال مثل منشار، مفتاح، هذه يعني أبنية تدل على اسم الآلة، يعني إذا وجدت هذا البناء في اللغة العربية هذا يدلك على أن هذا يعني آلة لعمل معين، منشار، مفتاح، هذه صيغة مفعال أو مفعل. وذلك إذا أرادوا المبالغة يصفون الرجل مثلا بصفة ويجعلون هذه الصفة على بناء اسم الآلة، مثل رجل مضحاك، رجل مهذار، من باب المبالغة، كأنه أصبح آلة لإيش؟ الضحك والهذر، هكذا. فالشاهد أن ابن تيمية يقول هذه الصيغة ليست من أسماء، من أبنية الآلات، حتى نقول يعني فرق بين الدليل والدال. قال: وإنما سمى ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة، باعتبار أنها تدل على، تدل من يستدل بها. نعم، هذه أدلة، الشمس والقمر والأقوال، مثلا القرآن والسنة كلها أدلة، دليل، لأنها تدل من يستدل بها. قال: كما يخبر عنها بأنها تهدي وترشد وتعرف وتعلم وتقول وتجيب وتحكم وتفتي وتقص وتشهد، وإن لم يكن لها في ذلك قصد وإرادة ولا حس وإدراك، كما هو مشهور في الكلام العربي وغيره، مثل ما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل مثلا. فإذا نسبت هذه الأفعال إلى هذه المخلوقات، مثلا الشمس تهديك أو القمر يهديك أو كذا، لا بأس، وهذا مشهور في كلام العرب. قال: فما ذكروه من الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. فإذا الذي يقولك الدليل هو ما يستدل به، أما الله هو الدال، ولذلك ما يطلق على الله أنه دليل، هذا خطأ، ليس له أصل في اللغة كما عرفنا. ثم قال الثاني، الوجه الثاني على فرض التسليم، قال: أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها، يعني قلنا خلاص ما عليه، نقول الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها أو يستدل بها، نعم، فلا يمنع أيضا أن يطلق على الله أنه دليل. لماذا؟ قال: فقد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في عبده المحبوب في حديث الولاية: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، إلى آخر الحديث، قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يعقل وبي ينطق وبي يبطش وبي يسعى، كما يعني قال في الرواية الأخرى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. قال: والمسلم يقول: استعنت بالله واعتصمت به. نعم، فالله تعالى يستعان به، إذن كذلك يستدل به، فهو الدليل. إذن يعني بي يسمع بي يبصر، فتستعين بالله فتستدل يعني به جل وعلا على الحق. قال: وإذا كان ما سوى الله من الموجودات الأعيان والصفات يستدل بها، سواء كانت حية أو لم تكن، بل يستدل بالمعدوم، فلا أن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى، على أن الذي في الدعاء المأثور: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين، يقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده، لا بمجرد أنه يستدل به. نعم، يقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده، وهو أيضا الدليل، قال: لا بمجرد أنه يستدل به، كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة أو يستدل بما لا يقصد الدلالة بما لا يقصد الدلالة والهداية من الأعيان والأقوال والأفعال. شيء هو ما يريد أصلا أن يهديك، لكن أنت نظرك إليه تنظر إليه بعين العبرة فتتخذه دليلا وإن لم يكن يريد دلالتك. قال: ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان. طبعا هنا ابن تيمية قال وقد جاء أيضا البرهان، ما قال ومن أسمائه كذلك البرهان. وهذا الاسم جاء في رواية ابن ماجه في حديث ذكر الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، تعرفون الحديث في الصحيح، لكن جاءت رواية فيها عد الأسماء، هذه رواية يعني ضعيفة، وجاء فيها اسم الله البرهان عند ابن ماجه، وجاء أيضا عن جعفر الصادق أنه سمى الله بالبرهان، وجاء في جمع الشرباصي رحمه الله للأسماء الحسنى، ولكن هذا الاسم مرجوح لأنه لم يدل يعني عليه دليل واضح والله أعلم. وابن تيمية هنا تلاحظ أنه يعني لم يجزم به، بل كأنه يعني تستفيد من كلام أنه لا يرجح أنه من أسماء الله الحسنى، قال وقد جاء أيضا البرهان. ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم: هو الدليل لي على كل شيء، وإن كان كل شيء لئلا يعذبني عليه دليلا. وقيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، أو لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج، ضاعنا في الاعوجاج. عرفته بما عرف به نفسه، أو بما عرف به نفسه. نعم، عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. فإذا قول القائل هنا عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء مثلا، وقال الدليل هو الدليل لي على كل شيء، هذا كما قال هنا ابن تيمية أن أصل المعرفة بالله فطرية، الله تعالى جعلها في القلوب، وأنت مولود تعرف الله تعالى، ثم تكبر وتتكون هذه المعرفة في قلبك وتزداد، فلما تنظر إلى الأشياء تعرف أنها مخلوقة وأنها مفتقرة إلى الله جل وعلا بدون برهان، بدون قياس، بدون شيء. لماذا؟ لأنك أولا عرفت ربك، عرفت الله تعالى وعرفت الخالق، فعرفت أن كل ما سواه فقير ومحتاج، فعرفت الأشياء بربك، ولم تعرف الأشياء ابتداء بالله، يعني لم تكن معرفتك للأشياء سابقة على معرفتك لربك كما يظن أهل الكلام. أهل الكلام عندهم إيش؟ أن معرفة الله جاءت إيش؟ متأخرة. أولا نظرت، أو عندهم أول واجب إيش؟ النظر والفكر وكذا، فإذا نظرت تفكرت في الأشياء بعد ذلك تعرف إيش؟ الله. هذا خطأ، انظر عكسوا المسألة. وطبعا قوله هنا ولم أعرف ربي بالأشياء يقصد المعرفة الابتدائية، أما يعني المعرفة التفصيلية وزيادة المعرفة بالله أيضا تحصل بمعرفة الأشياء والمخلوقات. ولذلك الله تعالى حثنا على التفكر في المخلوقات من باب ماذا؟ ليست أنه ما في قلبك معرفة بالله أبدا، لا، معرفة موجودة، لكن تزداد ماذا؟ إيمانا ومعرفة بالله جل وعلا. وهذا معنى كلامه ولم أعرف ربي بالأشياء، المعرفة الابتدائية الأولى. نعم. وقال بعضهم هو الدليل لي على كل شيء، وإن كان كل شيء عليه دليل أيضا. نعم. وهذا كلام ابن عباس أيضا جميل هنا، لما سئل بماذا عرفت ربك قال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، ما يحتاج إلى دليل أصلا حتى تسألني بما عرفت ربك. قال خارجا عن المنهاج، ضاعنا في الإعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، وصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله، هو عرف عباده بنفسه بماذا؟ بنور الفطرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ما النور الذي كان في قلوب الكفار؟ نور الفطرة. قال وهو نور الإيمان، وهو نفسه الفطرة، الفطرة هي التوحيد والإيمان. قال وأن وصف اللسان حصل بكلام الله ونور القرآن. وقال آخر للشيخ قالوا ائتنا ببراهين، فقلت لهم أن يقوم على البرهان برهان. قالوا ائتنا، أدري البيت كان مكسور ولا إيش، قالوا ائتنا ببرهان أو ببراهين، فقلت لهم أن يقوم على البرهان برهان. الله تعالى لا يحتاج إلى معرفته إلى يعني قياس أو دليل كما يقولون. وقال الشيخ العارف للمتكلم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، فأجابه بأنه ضروري. نعم هذا أمر ضروري وفطري موجود في القلوب. وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، أهل الكلام كما عرفنا، قال ونحن نقول إنه تعرف إلينا فعرفناه. إنه تعرف إلينا بماذا؟ يعني بأن غرس الفطرة في النفوس فعرفناه، يعني أنه تعرف بنفسي وبفضله. قال مع أن كلام هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية، وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. يعني إذا أريد بهذا فقط أن يكتفي الإنسان يعني معرفة القلب ويعرض عن الوحي والدليل، أيضا هذا يعني ضلال. يقصد الطريقة العبادية كما عرفنا، الطريقة التي فيها تصوف وإعراض عن العلم. ولكن لا شك أن ابتداء كلام يعني هذا إسماعيل الكوراني هو الصحيح الذي يوافق كلام أهل السنة. نعم. قال فإذا كان الحق الحي القيوم الذي هو رب كل شيء ومليكه ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة، نعم وعلة، ومسبب كل سبب وعلة، هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه في العلم، كان ذلك سبيل الهدى وطريقه. إذن سبيل الهدى في باب الإيمان ومعرفة أول واجب هو هذا، كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها، كان المتوكل عليه في عمله القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيدا منصورا. كان المتوكل عليه في عمله القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيدا منصورا. فجماع الأمر أن الله هو الهادي وهو النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكل علم فلا بد له من هداية، وكل عمل فلا بد له من قوة. فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة، ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه. هذا كلام عظيم جامع. تجعل الله هو أصل كل هداية وعلم، تريد أن تتعلم تتوكل على الله في طلب العلم، تستعين بالله في طلب العلم، حتى في النظر إلى حقائق العلوم كما عرفنا تربطها بالله بأسماء وصفاته فتصل إلى حقيقة العلم والثمر منه إذا ربطته بالله جل وعلا في كل شيء. وذلك تجد على العلم نور، تجد عليه نورا ويعني حلاوة إذا ربطته بالله في كل علم من العلوم. وكذلك كل عمل يحتاج إلى قوة ونصرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تستطيع أن تخشع في صلاتك وتصلي كما يحب الله إلا إذا توكلت على الله. قال والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه، فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة، إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق، والأصل هو الله جل وعلا. فمعرفة الله سابقة على معرفة سائر المعلومات والكائنات. قال فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. نعم، لا طريقة المتكلمين كما عرفنا الذين يقولون أول واجب هو إيش؟ النظر والفكر في المخلوقات. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن أراد العلم عليه بالأصل، وهو الله جل وعلا، هو الذي يهديه والذي يعلمه. ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت إذا أشكلت عليه المسألة يفتقر إلى الله ويدعو الله، يقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فقال: وأما الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون عليه والأساس الذي يبنون عليه، فتكلموا في إدراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما، وجعلوا العلوم الحسية والبدهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. انظر إلى التدرج في الضلال. ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق، فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي يبنون عليها سائر العلوم، وعلى هذا تقوم الفلسفة. علم الفلسفة يقوم على هذا الأصل، أن الأصل في العلوم العقل والحس والمشاهد، ولذلك ينكرون الغيبيات. قال: ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون في مكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان. فهذان الفنان متفق عليهما، يعني الطبيعة والحساب، فن الطبيعة والحساب. بقي الأخلاق. قال: وأما الأخلاق مثل استحسان العلم والعدل والعفة والشجاعة، فجمهور الفلاسفة والمتكلمين يجعلونها من الأصول، لكنها من الأصول العامة، ومنهم من لا يجعلها من الأصول بل يجعلها من الفروع التي تفتقر إلى دليل، وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة في تأويل القدر، يعني الأشاعرة. فكان الذي أصلوا واتفقوا عليه من المعارف أمر قليل الفائدة، نزر الجدوى أو نزر الجدوى يعني قليل الجدوى، وهو الأمور السفلية، يعني أصل العلوم عندهم هذه العلوم طبيعية وحسابية والأخلاق. لا أخلاق قالوا هذه العقل السليم أيضا يقرها، فهذه الأصول عندهم. أين هذا من إيش؟ أن العلم الحقيقي هو معرفة الله، وهذا موجود في النفوس بالفطرة، يعني أين هذا من هذا؟ لذلك قال: وهو الأمور السفلية، يعني في الأرض، أمور أرضية يعني مخلوقة. قال: ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان. الآن كيف يثبتون الأمور العلوية، الغيبيات والنبوات؟ قال: أما المتكلمة المتبعون للنبوات، أن الفلاسفة أصلا ما يثبتون النبوة، ينكرونها. قال: فغرضهم في الغالب إنما هو إثبات صانع العالم والصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم. ثم إذا أثبتوا النبوة تلقوا منها السمعيات، وهي الكتاب والسنة والإجماع وفروع ذلك. فانظر يعني إلى طريقة يعني إثباتهم لهذه الأمور، كلها أمور يثبتونها بالعقل، ثم العقل لا يثبت كما عرفنا في كلام تقدم قريبا، لا يثبت إلا مجرد الوجود، ما يثبت يعني إلها له الصفات العليا والأسماء الحسنى، فقط همهم إثبات صانع العالم ثم الصفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم. طبعا طريق المتكلمين في إثبات النبوة فقط خوارق العادات، عندهم المعجزات هي الطريق لإثبات النبوة. فالمعتزلة لذلك أنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء، لماذا؟ حتى لا تلتبس بالمعجزة. والأشاعرة يعني ترددوا وفرقوا، لكن أهل السنة عندهم النبوة تثبت نعم بالمعجزات الحسية، وكذلك تثبت بطرق كثيرة. من هذه الطرق مثلا تقرير الله تعالى لأنبياء ونصرهم لهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مثلا. بل يعني أهل السنة عندهم إثبات النبوة بطريقة واسعة كما جاء في القرآن، مثلا نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم التي بلغت يعني الذروة في الأخلاق دليل على نبوته، وأن هذا منزه عن أخلاق المجانين كما يطعنون فيه. وكذلك القرآن الذي جاء به وهو أعظم ما سطرته الأقلام والقلم وما يسطرون، أعظم دليل على أنه ليس بمجنون كما يفترون، وأنه الصادق الأمين والرسول الكريم. وهكذا والوحي بأخباره وأوامره دليل على يعني صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، عجز البشر أن يأتوا بمثل. وهكذا أدلة كثيرة في القرآن لإثبات النبوة، بخلاف يعني الأشاعرة والمتكلمين حصروها في المعجزات الحسية. قال: وأما المتفلسفة فهم في الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها، ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب. نعم، يعني هذه طريقتهم في إثبات يعني الرب والخالق. نعم، فانظر كيف نظروا أولا إلى نفوسهم وعلومهم الحسية، ثم بعد ذلك نظروا إلى الأفلاك. والمتألهون منهم كما ذكر ابن تيمية قالوا: ما يمكن أن يكون هذا الوجود إلا بواجب أوجده، ثم ما يصفون بأي صفة، يعني فقط الوجود للرب عندهم ذهني في أذهانهم. قال: وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد. أما المقاصد، هذا مر معنا كلام يشبهه. قال: أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل. يعني قال: أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب الكثير، نعم، بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل. ما يحصل إلا شيء قليل، وهو إيش؟ إثبات صانع بلا إيش؟ بلا صفات ولا أسماء. بعد كل هذه الفلسفات والقياسات ما يصل إلا إلى إثبات إيش؟ يعني واجب الوجود الذي فقط تثبته الأذهان، ما يوجد في العيان أو ما يوجد في الواقع. قال: فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني يشبه علومهم الفلسفية بهذا التشبيه، يقول مثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، لا الجبل سهل فترتقي بسهولة، ولا سمين فيعني ينتقل، واللحم يكون سمين أحق أن تنقله وتأكله. ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا، كما عرفنا أن ما يثبتون صفات لله. قال: وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات، ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول، ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها، وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء. ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرا، فكل رئيس من رؤوس الفلاسفة المتكلمين له طريقة في الاستدلال، طريقة ابن سينا، طريقة أرسطو، طريقة أفلاطون، ثم من جاء بعدهم طريقة المعتزلة، تختلف عن طريقة الأشاعرة، تختلف عن طريقة الكلابي، وهكذا كل واحد له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته، وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها. مثال ذلك أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم، ثم الاستدلال بذلك على محدثه، ثم لهم في إثبات حدوثه طرق، فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض وهي صفات الأجسام. الأشاعرة كما قلنا قالوا: كل متغير فهو حادث، وهذه مقدمة كما عرفنا باطلة، يعني من قال هذا الكلام؟ لكن هكذا يقولون وينازعون في إثباتها ويستدلون عليها، ثم وهكذا يستدلون بهذه الأمور، حدوث الأعراض. فهذه الأعراض والتغيرات التي هي صفات الأجسام مدام حصلت في هذا العالم فيدل هذا على حدوثه، ثم كل حادث لابد له من محدث وهو الله جل وعلا، وهكذا. ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله، وإلا انتقض الدليل، ونحو ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. تجد يعني المعتزلة يخالفون الأشاعرة في هذا، وبينهم يعني مناظرات وكلام، وجمهور هؤلاء المتكلمين طبعا هنا قال لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله وإلا انتقض الدليل. نعم، لأن هذا أصل في عقيدة المعتزلة، أن العبد هو الذي يفعل يعني أو هو الذي يخلق فعل نفسه، والله لم يقدر ذلك. فإذا ما أثبتت هذا يعني عندهم أنك ما يمكن أن تصل إلى يعني حقيقة الإله وصفاته، ثم هم يثبتون ولا صفة، لكن أقصد أن هذا هو أصل عندهم، فإذا خالفته ما وصلت إلى معرفة الرب. يعني إذا أثبتت القدر خلاص، عندهم أن الله ما يقدر شيء، فإلهك غير إلههم. يعني قال وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك. بيّن ابن تيمية خطورة هذه الأدلة العقلية هنا. فهم لما قالوا أن العالم حادث استدلوا على هذه الحقيقة بماذا الإخوة؟ بحدوث الأشياء، بأن مدام أن هذا العالم حلت فيه الحوادث والمتغيرات فدل على أنه حادث وليس بقديم على كلامهم، وقلنا هذا شيء باطل. فلما اعتقدوا هذا ثم رأوا أن القرآن والسنة يثبت يعني فيهما إثبات الصفات الفعلية لله وأن الله يفعل ما يشاء، حرفوا هذه الصفات لأنها تخالف إيش؟ ما تخالف مسألة عادية عندهم، لا، تخالف إيش؟ أصل الدليل على إثبات إيش؟ وجود الرب. فما في مفر إلا إنكار هذه الصفات الاختيارية. نعم، فأنكروا الاستواء والمجيء والنزول وأي صفة تتعلق بالمشيئة. قالوا إذا أثبتنا هذه الأفعال هذه حوادث يعني تحدث في وقت دون وقت، وإذا أثبتنا الحوادث في ذات الرب فهذا يؤدي إلى أن الرب ليس بقديم وليس بأول. وهذا كلام باطل. بالعكس الإخوة، إثبات الأفعال الاختيارية من كمال الرب أنه يفعل إيش؟ ما يشاء جل وعلا في الوقت الذي يشاء جل وعلا، وما يلزم أن يكون أصل الشيء حادث إذا اقترنت به أو اتصف بأمور تحدث في وقت دون وقت. هذه صفة وهذا أصل الشيء وذات الصفة، ما اللازم بين هذا وهذا حتى من حيث العقل؟ سبحان الله، شوف كيف، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفة، لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك، لأن ذلك بزعمهم أعراض تدل على حدوث الموصوف. الآن تعال اضبط عاد كلمة عرض. الأشاعرة يقولون العرض إيش؟ الشيء الذي يحدث في وقت دون وقت مثلا، لكن عند المعتزلة إيش؟ العرض كل صفة. ما الذي يحكم هنا؟ الآن صحيح واحد يقول لك العرض، طيب العلم عرض، القدرة عرض، السمع عرض، وذلك المعتزلة نفوا كل الصفات عن الله والعياذ بالله. إذن يعني هذا الباب إذا فتح، المجادلات العقلية السقيمة التي لا أصل لها في الشرع ولا في العقل السليم، انظر كيف يحصل الاختلاف والضلال. قال وأكثر المصنفين في الفلسفة كابن سينا يبتدئ بالمنطق. يعني شوف، لأن هذه هي العلوم المحسوسة عندهم كما عرفنا من نفوسهم، ما يبدون بأمور فطرية وإيمانية. قال ثم الطبيعي والرياضي أولا يذكره، ثم ينتقل إلى ما عندهم من الإلهي، ثم ما عندهم شيء يعني ما يثبتون حقيقة وجود الرب أبدا، يثبتون شيء في الذهن، لأن ما يصفونه بأي صفة، وهذا هو المعدوم. قال: وتجد المصنفين في الكلام، من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة، يبتدئون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل، وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه. ولذلك الإخوة، كما مر معنا في العقيدة الحموية، أن كلام الأشاعرة المتأخرين هو نفسه كلام الفلاسفة المتقدمين، لكن تختلف العبارات، هذا مر معنا يعني في الحموية. قالوا: منهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم، وينظر في الوجود وأقسامه كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. فأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كله باطل وغثاء، لا قيمة له هذا الكلام المتقدم، هذا أصل العلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله إنسان يحيا ويموت على هذه الشهادة، هذا المطلوب منه. أما قيل وقال وقال وقلنا وكذا، كل كلام فاضي ما له علاقة، ما له أي أصل. قال: وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية، لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله ويملؤونه بذكر الله، وهذا مبدأ دعوة الرسول. لكن الصوفي الذي ليس معه الأثارة النبوية مفصلة يستفيد بها إيمانا مجملا، بخلاف صاحب الأثارة النبوية فإن المعرفة عنده مفصلة. فالغزالي طبعا خاض في علم الكلام والفلسفة في إثبات الصانع وكذا، لكن بعد ذلك اعترف أن هذه الطريقة الكلامية ما تصلح، وأن الطريقة التي تصلح طريقة المتصوفة، لأنه رأى عندهم إيش؟ ما يشابه ما يوجد عند أهل السنة طبعا، من إيش؟ من أن الواجب تطهير القلوب مما سوى الله، و مل الوقت بذكر الله جل وعلا. قالوا: هذا مبدأ دعوة الرسول. نعم، كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لكن الفرق ماذا؟ أن الصوفي يقتصر على هذا وما يكمل في تعلم العلم النافع، فيعني يضل، ربما ينسلخ بعد ذلك إلى يعني الوحدة الوجود وغير ذلك. نعم، قال: بخلاف صاحب الأثارة النبوية، أهل السنة أتباع السلف، فإن المعرفة عنده مفصلة، عنده الأصل سليم، انطلق من أصل سليم أن الإيمان بالله أصله فطري، ثم يعني استنار بالوحي فأصبحت عنده المعرفة مفصلة، ويعرف الدين ويعرف الشريعة معرفة مفصلة وازداد بها إيمانا. قال: فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران. نعم، فهذه رسالة الإخوة. إحنا وإن كنا في زماننا قد ما نشعر بتلك الأهمية الكبيرة، لأن الحمد لله يعني أحد نشأ على السنة ونشأ على الخير، لكن هذا الإخوة الكلام، هذا الأوراق اليسيرة يعني قد تعتبر كنزا ثمينا لإنسان يعني سلك الطرق يعني الأخرى في معرفة الله، طرق أهل الكلام والفلسفة. وذلك كثير ممن قرأ كتب ابن تيمية رجع عن هذه الأمور. قال: كم بقي له؟ طيب، ثم قال فصل: قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم، وهذا المعنى حق، يعني نفي هذه الأمور عن الله حق، لكن هم يريدون شيئا وأهل السنة يريدون شيئا آخر، هم يريدون نفي الممكنات والمحدثات، ولا يمكن أن تقوم المحدثات بالواجب القديم، يريدون نفي ماذا؟ الصفات عن الله، الأشاعرة الصفات الاختيارية والمعتزلة كل الصفات وهكذا. ابن تيمية يقول هذا المعنى حق، يعني نفي المحدثات حق، لكن الصفات الاختيارية لا تدخل في المحدثات. نعم. قال فإن الله رب كل شيء ومليكه، لكن يستشهدون على ذلك بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويقولون إن معنى الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا معنى الآية إيش؟ كل ممكن ومحدث بالنظر إلى ذاته فهو هالك. نعم. أو هو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، له الوجود من جهة ربه، الله تعالى هو الذي أوجد. نعم صحيح. فهو هالك باعتبار ذاته، موجود بوجه ربه أي من جهته هو موجود. يعني كلام فلسفي وعقيم في تفسير الآية، والله الواحد خليه على الفطرة، كل شيء هالك إلا وجهه، فيعبد الله ويعمل الأعمال ويبتغي بذلك وجه الله، ويعلم أن كل مخلوقات تفنى وتموت وما يبقى إلا الله جل وعلا، وإنما خص وجهه لشرفه وعظمته، بس انتهى الأمر. لكن تعال انظر هالفلسفة في تحريف القرآن، فهمنا ماذا يريدون الإخوة؟ ها؟ هو المعنى الذي ذكروه صحيح، لكن هل هذا المعنى يستفاد من هذه الآية؟ لا. وصحيح أن كل ممكن باعتبار ذاته هالك، بمعنى ماذا؟ أن وجود المخلوق في الحقيقة إنما هو راجع إلى ماذا؟ إلى إيجاد الرب له، ولولا مشيئة الله لما وجد هذا المخلوق، فهو موجود من جهة ربه. صحيح. أما تأتي تستدل على هذا الكلام هذه الآية، ما له علاقة. ففسروا الآية كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا من جهة الله، إلا وجهه يعني إلا من جهته، أين هذا من هذا؟ ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية والاتحادية والحلولية، فيقول، شوف كيف بعد الشيطان يتخبط بهم، فيقول إن ذلك الوجه هو وجود الكائنات، وجه الله هو وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات، لا يميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن، كما هو قول ابن عربي وابن سبعين ونحوهما، هو لازم لمن جعل وجوده وجودا مطلقا لا يتميز بحقيقة تخصه، سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة، أو جعله وجودا مطلقا لا بشرط الإطلاق كما يقول الاتحادية. عرفنا الفرق؟ نعيد الكلام. كما عرفنا الإخوة الآن، هذا الكلام قد يؤدي بهم إلى مذهب الجهمية. كيف؟ لما قال وجود المخلوق إنما هو من وجود الرب من جهته، بعضهم استغرق في هذا المعنى وغلا فيه، فقال بل هذا الوجود ليس له حقيقة، بل وجود المخلوق هو نفس وجود الخالق، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا وجوده، وجه الله هو وجوده كما قالوا هنا، فوجود الكائنات يعني لا حقيقة له. وبعض الإخوة ممكن ما أدري أخبرني عن، يوجد الإخوة هذا الكلام حتى في زماننا، بعض الناس هنا في، كان يقول واحد مسكين من طلاب ممكن يحضر معنا ولا أدري، المهم يخبرني يقول كان يناقشني فيقول تنظر إلى النجوم؟ يقول نعم. قل هذه ترى لا حقيقة لها، لا وجود لها، أمور كلها خيالية، هذا الكون الذي تعيش فيه كله خيالي، أنت ما وصلت الحقيقة، إذا 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 كنت تظن أن شيء له وجود فأنت ما وصلت الحقيقة. يقصد ماذا؟ وحدة إيش الوجود؟ أعوذ بالله، كلام يعني كفري، وهذا يوجد الآن في زماننا، هذا يقرر، والله المستعان. قال لا يتميز، قال وهو لازم لمن جعل وجوده وجودا مطلقا، يعني غير مقيد بشيء. قال لا يتميز بحقيقة تخصه، سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، إيش معنى بشرط الإطلاق؟ يعني دون تقييد بأي صفة، وهذا لا يكون إلا في الذهن، يعني تقول شيء موجود لكن ليس له أي صفة. إيش هذا؟ إيش اللغز هذا؟ هذا شيء في الذهن ما يمكن يوجد في الواقع. هو شيء موجود لكن ليس له أي صفة، لا فوق العالم، لا تحت العالم، لا داخل، لا خارج، لا كذا لا كذا. طيب إيش معنى؟ فهذا معنى وجود بشرط الإطلاق، كما يزعم ابن سينا ونحو من المتفلسفة هكذا عندهم صفة الرب، أن موجود بشرط الإطلاق. هذا ما له الوجود. قال أو جعله موجودا مطلقا لا بشرط، يعني هذا لا حقيقة له، وجودا مطلقا لا بشرط، لأن كل شيء في الواقع لابد أن يكون له صفات تميزه. يعني الكلام قريب يعني هذا من هذا، جعله وجودا مطلقا لا بشرط، يعني كأن خلاف لفظ، يقول هذا وجود مطلق لكن بشرط الإطلاق، هو النتيجة واحدة. طيب قال وهم يسلمون من القواعد العقلية، نعم، مما هو يعلم بضرورة العقل، ما يوجب أن يكون الوجود بشرط الإطلاق إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان، كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق، والإنسان المطلق بشرط الإطلاق، ونحو ذلك. إنسان لكن ما له صفة، هذا في بطن أمه موجود أو في الذهن موجود، حتى الجنين له صفات، لكن تقول لي إنسان لا اسم زيد ولا عمر ولا كذا ولا لونه كذا ولا شكله كذا، طيب إيش هذا؟ هذا في ذهنك. قال وأن المطلق لا بشرط ليس له حقيقة غير الوجود العيني والذهني، ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق سوى أعيانها، كما ليس في هذا الإنسان وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان، فيكون وجود الرب على الأول يعني بشرط الإطلاق دون تقييد ذهني، وعلى الثاني يعني لا بشرط، وجود الرب بدون أي شرط هو نفس وجود المخلوقات، نعم، لأن خلاص لا حقيقة له فوجوده نفس وجود المخلوقات. قال وقول الجهمية من يعني ابن تيمية يقول هذه قواعد عقلية مفروض يسلمون بها، فيناقضون يعني عقولهم في الحقيقة بهذه العقائد الفاسدة. قال وقول الجهمية من المتقدمين والمتأخرين لا يخرج عن هذين القولين، وهو حقيقة التعطيل، حقيقة التعطيل، لكن هم يثبتونه أيضا فيجمعون بين النفي والإثبات فيبقون في الحيرة، نعم، يجمعون بين النفي والإثبات، لا موجود ولا ليس بموجود ولا يعني يقعون في الحيرة، ولهذا يجعلون الحيرة منتهى المعرفة. الله أكبر، أصبحت الحيرة والشك هي منتهى العلم، انظر كيف يتلاعب بهم الشيطان، حقا يعني تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وهذه من الفتن التي جروا خلفها حتى يصبح القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، هذا كما أنه في المعاصي والشهوات والشبهات كذلك في هذه الشبهات والعياذ بالله، يصبح القلب منكوس ما فيه ولا يعني ذرة خير. قال ويرون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مكذوبا عليه أعلمكم بالله أشدكم حيرة، وأنه قال اللهم زدني فيك تحيرا أعوذ بالله، ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له خشية، أعلمكم بالله، ما قال أعلمكم أشدكم حيرة، قال أشدكم له خشية، فالعلم يؤدي إلى الخشية ما يؤدي إلى الحيرة. قالوا هذا قول القرامطة الباطنية والاتحادية ولازمون لقول الفلاسفة والمعتزلة، وإن لم يصرح هؤلاء بالتزامه بخلاف الباطنية والاتحادية من المتصوفة، فإنهم يصرحون بالتزامه ويذكرون ذلك عن الحلاج. الحلاج يعني قتل سنة 900، كان يعني يصيح الله الله في دمي، الله الله في جبتي، يعني أشياء أعوذ بالله. والمقصود هنا أن يقال أما كون وجود الخالق ووجود المخلوق فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيمان، وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل، في بديهة عقل كل إنسان، وإن كان منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، لأن هذا الإخوة الصوفية لما يتكلمون عن الحقائق والحقيقة هذه الحقيقة عندهم أن وجود الخالق ووجود المخلوق باختصار، ريح نفسك. يعني إذا أردت أن تعرف الحقيقة التي يصل إليها في نهاية مطاف بعد هذه الأوراد والعبادات و و و و هذه الحقيقة المرة والعياذ بالله. وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق. المخلوق لا وجود له إلا من الخالق، يعني الله هو الذي خلق، هذا حق. ثم جميع الكائنات هو خالقها وربها ومليكها، لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا، كما قلنا المعنى الذي ذكروه حق، لكن هل الكلام الذي ذكره هل هذا الكلام يدخل في تفسير الآية؟ هذا خطأ، وسيبين ابن تيمية هذا الأمر يعني بكلام مقعد جميل نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا على شكر هذه النعمة التي نحن فيها من وضوح العقيدة والإيمان وسلوك طريق السنة والقرآن. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.